الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بعنوان كتاب الشيخ العلامة أحمد
أحد علماء المملكة العربية السعودية السلفيين، وهو علم من أعلام منطقة الجنوب الذين عاشوا حياتهم في الشطر الأول من النصف الثاني من هذا القرن الرابع عشر الهجري، والحكم نسبة إلى الحكم ابن سعد العشيرة بطن من مدحش من كهلان من سبع بن يحيى بن يشتب بن يعرف بن قحطان. مولده ونشأته ولد الشيخ حافظ لأربع وعشرين ليلة خلت من شهر رمضان المبارك من سنة 1342 هجرية 1924 في قرية السلام التابعة لمدينة المضايا الواقعة في الجنوب الشرقي من مدينة يازان، حاضرة المنطقة على الساحة الغريبة منها حيث تقيم قبيلته التي إليها ينتسب. ثم انتقل مع والده أحمد إلى قرية الجاطع التابعة لمدينة صامتة في نفس المنطقة، وهو ما يزال صغيرا لأن أكثر مصالح والده كانت هناك، وإن بقيت أسرته الصغيرة تنتقل بين قريتي السلام والجاطع في ظروفها المعيشية. ونشأ حافظ في كنف والده نشأة صالحة طيبة تربى فيها على العفاف والطهارة وحسن الخلق، وكان قبل بلوغه يقوم برعي غنم والديه الذي كانت هم أهم ثروة لديهم آنذاك جريا على عادة المجتمع في ذلك الوقت، إلا أن حافظا لم يكن كغير من فتيان مجتمعه، فقد كان آية في الذكاء وسرعة الحفظ والفهم، فلقد حفظ أكثر القرآن وعمره لم يتجاوز 12 بعده، وكذلك تعلم الخط وأحسن الكتابة منذ الصغر طلبه للعلم. عندما بلغ حافظ من العمر 7 أدخله والده مع شقيقه الأكبر محمد مدرسة لتعليم القرآن الكريم لقرية الجاطع، وقرأ على مدرسه بها جزئي عمة وتبارك، ثم واصل قراءته مع أخيه حتى تم قراءة القرآن مجودة خلال أشهر معدودة، ثم أكمل حفظه حفظا تاما بعد ذلك. اشتغل بعدئذ بتحسين الخط فأولاه أكبر جهوده حتى أتقنه، وكان ينسخ من مصحف مكتوب بخط ممتاز إلى جانب اشتغال مع أخيه بقراءة بعض كتب الفقه والفرائض والحديث والتفسير والتوحيد مطالعة وحفظا بمنزل والده، إذ لم يكن بالقرية عالم يجد بعلمه فيتسلمت على يديه. وفي مطلع سنة 1358 هجرية قدم من نجد الشيخ الداعية المصلح عبد الله بن محمد ابن محمد القرعاوي إلى منطقة تهامة في جنوب المملكة، بعد أن سمع عما كان فيها من الجهل والبدع، كان كل منطقة يدل فيها الدعاء والمصلحون أو ينعدمون. وفي سنة 1359 هجرية قدم شقيق حافظ محمد بن أحمد برسالة منه ومن أخيه حافظ يطلبان فيها من الشيخ القرعاوي كتبا للتوحيد، ويعتذران عن عدم القدرة على المجيء إليه لاشتغالهما بخدمة والديهما والعناية بشؤونهما، كما يطلبان منه إن كان في استطاعته أن يتوجه إليهما لقريتهما ليسمعا منه بعض ما يلقي من دروس. وفعلا لبى الشيخ طلبهما وذهب إلى قريتهما، وهنالك التقى بحافظ وعرفه عن كتب، وتوسم فيه النجابة والذكاء، وقد صدقت في فراسته. ومكث الشيخ عدة أيام في الجاضة، ألقى فيها بعض دروسه العلمية التي حضرها مجموعة من شيوخ القرية وشبابها، ومن بينهم حافظ الذي كان أصغرهم سنا، لكنه كان أسرعهم فهما وأكثرهم حفظا واستيعابا لما يلقي الشيخ من معلومات. يقول عنه الشيخ عبد الله البرعاوي: فهكذا جلست عدة أيام في الجاضع وحافظ يأخذ الدروس، وإن فاته شيء نقله من زملائه فهو على اسمه حافظ يحفظ بقلبه وخطه، والطلبة الكبار كانوا يراجعونه في كل ما يشكل عليه في المعنى والكتابة، لأني كنت أملي عليهم إملاء ثم أشرحه لهم. وعندما أراد الشيخ العودة إلى مدينة الصامتة التي جعلها مقرا له مركزا لدعوته، طلب من والدي حافظ أن يرسلاه معه ليطلب العلم على يديه في سامقة، على أن يجعل لهما من يرعي غنمهما بدلا عنه، ولكنهما رفضا طلب الشيخ أول الأمر، وأصرا على أن يبقي ابنهما الصغير في خدمتهما لحاجتهما الكبيرة إليه. وتشاء إرادة الله ألا تطول حياة والدته، بعد ذلك توفيت في شهر رجب سنة 1360 هجرية، فيسمح والده له ولأخيه محمد أن يذهبا إلى الشيخ للدراسة لمدة يومين أو ثلاثة في الأسبوع ثم يعودا إليه. فكان حافظ يذهب إلى الشيخ في صامتة فيملي عليه الدروس ثم يعود إلى قريته. ولم يعمر والده بعد ذلك إذ انتقل إلى جوار ربه وهو عائد من حج سنة 1360 هجرية رحمه الله. فتفرغ حافظ للدراسة والتحصيل، فذهب إلى شيخه ملازمة دائمة يقرأ عليه ويستفيد منه. وكان حافظ في كل دراساته على شيخه مبرزا ونابغا، فأثمر في العلم بسرعة فائقة، وأجاد قول الشعر والنثر معا. ولقد كان كما يقول عنه شيخه: لم يكن له نظير في التحصيل والتأليف والتعليم والإدارة في كل وقت قصير علمه. مكث حافظ يطلب العلم على يد شيخه الجليل عبد الله الجرعاوي، ويعمل على تحصيله، ويكتني الكتب القيمة النادرة من أمهات المصادر الدينية واللغوية والتاريخية وغيرهما، ويستوعبهما قراءة وفهما. وعندما بلغ 19 من عمره ومع صغر سنه، طلب منه شيخه أن يؤلف كتابا في توحيد الله يشتمل على عقيدة السلف الصالح، ويكون نظما ليسهل حفظه على الطلاب. يعد بمثابة اختبار له يدل على القدر الذي استفاد من قراءته وتحصيله العلمي، فصنف منظومته سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد التي انتهى في تسويدها في سنة 1362 هجرية، وقد أجاد فيها ولاقت استحسان شيخه والعلماء المعاصرين له ثم تابع تصنيف الكتب بعد ذلك، فألف في التوحيد وفي مصطلح الحديث وفي الفقه وأصوله وفي الفرائض والسيرة النبوية وفي الوصايا والآداب العلمية وغير ذلك نظما ونثرا، وقد طبعت جميعها. ويتضح لنا من آثاره العلمية أن أبرز مقروءات ذلك الأثر في منهجه العلمي ومؤلفاته هي تلك الكتب التي ألفها علماء السلف الصالح من أهل السنة في العلوم الإسلامية من تفسير وحديث وفقه وأصول. أما في مجال العقيدة فقد بدأ شديد التأثر بشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، كثير الاستفادة من مؤلفاتهما والأخذ عنهما، هذا إلى جانب استيعابه الكثير من مصادر التاريخ والأدب واللغة والنحو والبيان المؤلفة في مختلف العصور الإسلامية. أدبه يعد الشيخ حافظ من أجل علماء منطقة تهامة، وأقدرهم على قول الشعر، فقد كان يعشق الشعر منذ صغاره ويحفظ ويقول ويقوله سليقة دون تكلف، فلا غرابة إذ رأيناه يخرج أكثر مؤلفات نظما. أعماله: عندما لمس الشيخ عبد الله البرعاوي تفوق تلميذه حافظ ونبوغه العلمي، أقامه مدرسا لزملائه والمستجدين من التلاميذ، فألقى عليهم دروسا نافعة واستفادوا منها فائدة كبرى. ثم عينه شيخه في سنة 1363 مديرا لمدرسة السامطة السلفية، أول وأكبر مدرسة افتتحها الشيخ في المنطقة لطلاب العلم، وأسند إليه أمر الإشراف على المدرسة على مدارس القرى المجاورة. ثم تنقل الشيخ حافظ القيام بواجبه مع شيخه في عدة أماكن، منها قرية السلامة العليا ومدينة بيش أم الخشب في الجزء الشمالي منطقة جازان وغيرهما. عاد بعدها إلى منطقة السامطة مرة أخرى يدير مدارسها ويساعد شيخه في تحمل المسؤولية والإشراف على سير التعليم ومواصلة تدعيم مهام الدعوة والإصلاح. وفي سنة 1373 افتتحت وزارة المعارف السعودية مدرسة ثانوية بجازان عاصمة المنطقة، فعين الشيخ حافظ أول مدير لها في ذلك العام. ثم افتتح معهد علمي تابع للإدارة العامة للكليات والمعاهد العلمية آنذاك جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حاليا بمدينة السامطة في عام 1374. فعين الشيخ حافظ مديرا له، فقام بعمله هذا خير القيام. كان يلقي في بعض المحاضرات ويملي على تلاميذه الكثير من المعلومات الشرعية واللغوية المفيدة، ويضع لهم المذكرات الدراسية للفنون التي لم تقرر لها كتب علمية وفق المناهج المحددة. كان يمليها أحيانا لنفسه، وقد يمليها عن طريق المدرسين بالمعهد أحيانا أخرى. وفاته لم يزل الشيخ حافظا مديرا المعهد السامطة العلمي حتى حج في سنة 1377، وبعد انتهائه من أداء مناسب الحج لبى نداء ربه في يوم السبت 18 من شهر ذي الحجة سنة 1377 هجرية 1958 ميلادية بمكة المكرمة على أثر مرض ألم به وهو في ريعان شبابه، إذ كان عمره آنذاك 35 سنة ونحو 3 أشهر، ودفن بمكة المكرمة رحمه الله رحمة واسعة. مؤلفاته له مؤلفات عديدة في التوحيد ومصطلح الحديث والفقه وأصوله والفرائض والتاريخ والسيرة النبوية والنصائح والوصايا والآداب العلمية. من هذه المؤلفات ما هو منظوم ومنها ما هو منثور، وكل مؤلفاته رحمه الله تعالى تعطيك الدليل الواضح على مكانته العلمية وعلى تعمده في كثير من جوانب المعرفة، وهي كتب قيمة يكفي للدلالة على جودتها وقيمتها أن بعضها عرض على فضيلة العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية آنذاك رحمه الله، فاستحسنها واستجادها وأشار إلى الحكومة بطبعها وتوزيعها حتى يستفيد منها الخاصة والعامة على السواء، لما فيها من فوائد جمة ونصائح عامة نافعة لجميع المسلمين في دينهم ودنياهم، ولأنها تحضهم على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، وعلى اتباع السلف الصالح والأئمة المبرزين من علماء المسلمين. رحم الله الشيخ حافظ الحكمي رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وجزاه عما قدم خير الجزاء، وغفر له ولوالديه ولشيخه ولجميع المسلمين أحمد بن حافظ الحكمي.
شرح منظومة الحافظ الذي هو كسمه حافظ ابن أحمد الحكمي، وقد مرت معنا ترجمته رحمه الله تعالى في ما قرأه عليه أخونا حفظه الله في الدرس الماضي، ونستفيد من هذه الترجمة أشياء كثيرة، من أهمها أن هذا النبوء الذي وصل إليه هذا الرجل العلم الذي صار أعجوبة في عصره رحمه الله تعالى، حتى ذكر لنا غير واحد من أهل العلم الذين التقوا به أنهم ما رأوا مثله ولا رأى مثل نفسه، بل قال بعضهم أنه رحمه الله كأنه جاء بزمن غير زمنه لما كان عليه من الجد والاجتهاد والمثابرة والنبوغ، فقد نبغ رحمه الله نبوغا عظيما خصوصا في الفقه وفي مسائل العقيدة، وهكذا كذلك في مسائل اللغة، فجمع الله عز وجل له خيرا كثيرا على صغر سنه، وكما قلنا أن نستفيد من ترجمته رحمه الله أمور، من أهمها أن هذا النبوغ الذي وصل إليه وصل بالجد والمثابرة في طلب العلم، فإنه رحمه الله عرف بالجد والمثابرة في طلب العلم، فأخذ العلم بالجدية من أول أمره، وهذا الذي ذكر في سيرته رحمه الله، فكان رحمه الله من جده واجتهاده أنه يحرص على استغلال وقته حتى في رعي الغنم في حفظ ما يحتاج إلى حفظه، سواء من القرآن أو الحديث أو المتون، متون العقيدة أو متون الفقه، ومن حرصه مع صغر سنه على كتابة ما يملى عليه، فإنه كان آخذا العلم بالجدية. وقد ذكروا من أمره رحمه الله أنه كان يدون كل شيء عن شيخه رحمه الله، حتى صار مرجعا مع صغر سنه، ليس مرجعا لأنه لازم الشيخ أكثر، لا، ولكنه لأنه يجلس الوقت القليل ولا يفوته شيء، من علم شيخه، فصار غيره الذين لا يكتبون يرجعون إليه ويسألونه، لأنهم يسمعون ولا يحفظون، وهو يسمع ويكتب فيكون قد حفظ ودون فاستفاد وأفاد غيره، وبهذا الجد والاجتهاد وصل إلى تلك المنزلة رحمه الله. ومن ذلك كذلك نستفيد أن الفقر قد يكون أحيانا عونا لطالب العلم على الجد والاجتهاد والاستمرار في طلب العلم، فإنه رحمه الله كان من أسرة فقيرة كحال أكثر الأسر في ذاك الزمان وفي تلك البلدة، ممن كانوا يهتمون برعي الغنم، وهو رحمه الله كان حاله ذلك عونا له في الجد والاجتهاد والاستمرار في طلب العلم، فلم تشغله دنيا ولم يلتهي بشيء من الشهوات ونحوها. وهكذا نستفيد من ترجمته رحمه الله تعالى أن طالب العلم يفلح أكثر ما يفلح بأن يوفق إلى شيخ سني، فلا بد من هذين الأمرين، أن يكون له عالم يتربى على يديه ويدرجه في مراتب العلم، وأن يكون هذا العالم سنيا، فإنه إذا كان كذلك وفقه الله عز وجل بأن يختصر له طريق العلم، لأنه على تربية أهل العلم، ولأنه ثانيا كذلك يأخذ الشيء الصافي النقي الذي لا يشوش عليه ولا يدخله في المتاهات التي تضيع العقول والأوقات. فهذا خلاصة ما يذكر في ترجمة المؤلف رحمه الله تعالى. وأما من ابتدأ به رحمه الله منظومته فقال: أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا. ابتدأ رحمه الله هذه المنظومة بذكر البسملة والاستعانة اقتداء بكتاب الله عز وجل وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الاستعانة تذكر على أحد أمرين: إما أن تذكر بذكر اسم الله جل وعلا مجردا كما ذكر ذلك في البسملة، وإما أن يذكر بذكر لفظ الاستعانة كما ذكر في أول سورة الفاتحة، وقد جمع بين الأمرين في سورة الفاتحة، فإن القرآن استفتح بذكر البسملة الذي فيه الباء التي هي للاستعانة، وبذكر لفظ الاستعانة بقوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. وقد يذكر طلب الاستعانة بذكر البسملة مجردا كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أكثر كتبه ورسائله، كما في حديث ابن عباس في قصة هرقل في قصة رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هرقل عظيم الروم، فإنه ذكر البسملة مجردا. وكما في الصحيح كذلك في قصة صلح الحديبية وحديث المسور بن مخرمة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم في أول الكتاب. وهذا هو أحد أنواع الاستعانة، أن يذكر اسم الله جل وعلا في البسملة، وقد يكون بذكر لفظ الاستعانة ومنه مجردا كما جاء في حديث ابن عباس المشهور الصحيح الذي هو عند الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا استعنت فاستعن بالله. والمؤلف رحمه الله تعالى جمع بين الأمرين كما مر معنا ابتداء بكتاب الله وجمعا بما جاء في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخلاصة معنى البيت أن المؤلف رحمه الله تعالى يريد أن يفتتح هذه المنظومة بالاستعانة بالله جل وعلا حتى يوفقه الله جل وعلا ويفتح عليه فيها، فإن التوفيق في حقيقة الأمر والإعانة هي من الله جل وعلا، فإنه ليس التوفيق والسداد بحول العبد ولا بقوته، ولكنه بعون الله جل وعلا وإعانته، فهو المدبر المعين. هذا معنى ما ذكر رحمه الله في هذا البيت. وقد ذكر رحمه الله في شرحه مجموعة من المسائل ينبه عليها وعلى أهمها. من هذه المسائل ذكر معنى وتفسير البسملة، ومضى معنا أن الباء بالبسملة للاستعانة، أن الباء بالبسملة للاستعانة، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة خلافا لأهل الباطل الذين خالفوا في هذا المعنى لأجل بدع هم عليها، ويكتفى بذلك لأن المقام ليس مقام تطويل. ونبه رحمه الله إلى أمر كتابة الألف في البسملة، ويزاد ويضاف بأن البسملة إذا كتبت كاملة فتحذف الألف اختصارا، هكذا نقل وهكذا علل أهل اللغة. وأما إذا كتبت منفردة أو لم تكتب كاملة فإن الباء تكتب بالألف فتقول بسم الله مع الألف كما فعل المؤلف رحمه الله بالمنظومة، فإنه ذكرها بالألف لأنه لم يكتبها كاملة ومن المسائل التي ينبه عليها أنه ذكر رحمه الله أن الاسم هو عين المسمى وذاته، وهذه المسألة في حقيقتها مسألة محدثة ما كان يتكلم فيها السلف، بل كانوا أول ما ظهرت يهابون ويتورعون من الكلام فيها، كما حصل لحرب رحمه الله أحد تلامذة الإمام أحمد أن طلبته ألحوا عليه حين أحدث بعض أهل البدع كلاما في هذه المسألة، هل الاسم للمسمى أم عين المسمى أم غير المسمى؟ فلما ألحوا إليه وعدهم أن يحدثهم بهذه المسألة فاجتمع له خلق كثير، فلما خرج عليهم ورأى ذات الجمع هذا رحمه الله أن يتكلم بهذه المسألة وأخبرهم بذلك وأنه لن يتكلم في شيء توقف فيه الإمام أحمد وغيره من الأئمة. ثم لما ألحت المسألة على علماء أهل السنة بكثرة وإطالة أهل الباطل فيها اضطروا رحمهم الله إلى بيان الحق فيها، فتكلم أهل السنة في هذه المسألة، فكان قول جماعة من أهل السنة في أول الأمر أن الاسم هو المسمى ردا على بعض أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وغيرهم الذين يزعمون أن الاسم غير المسمى وأنه مخالف له ويريدون بذلك تعطيل الأسماء والصفات فكانوا يقولون بهذا القول مخالفة لقول أولئك الضلال. ثم استقر قول أهل السنة بعد ذلك على أن الاسم للمسمى وهو الصواب الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، كما قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما، فالاسم للمسمى، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لي من الأسماء 5، فذكر أن الاسم للمسمى، وهذا اللفظ كما أنه موافق للفظ القرآن والسنة فهو كذلك يكون به رد على طائفتين ضلتا في هذا الباب، طائفة ضلت بأن أرادت نفي الأسماء عن الله عز وجل، وطائفة أخرى أرادت أن تجعل أن الذات تحل بكل شيء حتى في الأسماء، وهو قول الاتحادية والحلولية من غلاة الصوفية. فعلم بهذا أن عبارة المؤلف رحمه الله عبارة تحتاج إلى تحقيق، فقوله رحمه الله الاسم هو المسمى وعينه وذاته، حمد الله، وعينه وذاته تحتاج إلى تحقيق، إذ أن هذا القول قد يصح إذا أريد به الرد على الجهمية والمعتزلة، لكنه لا يصح إذا علم أنه يوجد من يقول به ويريد معنى فاسدا كقول الحلولية والاتحادية. وعلم بهذا أن الصواب في هذه المسألة أن نقول أن الاسم للمسمى. بهذا القدر نكتفي وإن شاء الله نتم في درس لاحق، والحمد لله رب العالمين.
مر معنا هذا اليوم بإذن الله تعالى
مسألة من المسائل التي نبه عليها المؤلف رحمه الله بشرحه، وتحتاج كذلك إلى إيضاح. ذكر رحمه الله تعالى في شرحه مسألة الاشتقاق، اشتقاق لفظ الجلالة هل هو مشتق أو غير مشتق، وذكر رحمه الله خلاف أهل اللغة في كون لفظ الجلالة مشتق أو ليس بمشتق، ورجح رحمه الله أنه مشتق من أله يأله ألوهية بمعنى عبد يعبد عبادة، وهذا الذي ذكره رحمه الله هو منحى في هذه المسألة، وهو الخلاف في الاشتقاق من الجهة اللغوية المحضة، من الجهة اللغوية المحضة، ولكن يجب أن ننتبه إلى أن هذه المسألة لها منحى آخر، وهو الخلاف بين أهل السنة وأهل البدعة في هذه المسألة، فإن بعض أهل البدعة ذهب إلى القول بعدم اشتقاق لفظ الجلالة لا لأجل الجهمية، لأنهم يثبتون أسماء جامدة لا معاني لها، مثل ما تقول فلان اسمه صالح، فعندهم أن صالح اسم جامد لا معنى له، فلا يلزم من كون الرجل اسمه صالح أن يكون صالحا، وآخر اسمه جميل، لا يلزم من كون اسم الرجل جميل أن يكون جميلا، وزعموا أن أسماء الله جل وعلا كذلك أسماء جامدة لا معاني لها، وهم يريدون بذلك تعطيل الصفات عن أسماء الرب جل وعلا، وهذا المنحى منحى مبتدع ضال، فيه تعطيل لأسماء الله عز وجل وصفاته، وينبغي أن ينتبه له. وفرق بين هذا المنحى وبين منحى أهل اللغة الذين أرادوا بالاشتقاق إنما هو مرد الكلمة وأصلها، لا يريدون أنها ليس لها معنى، فإنهم يقولون أن لها معنى، ولهذا فإن المتقدمين من أهل اللغة هم على العقيدة الصحيحة كالخليل بن أحمد وغيره من أهل اللغة الأوائل، فينتبه لهذه المسألة حتى لا يخلط بين المنحيين، المنحى العقدي الذي ربما يلبس عند بعض المتأخرين من هؤلاء المبتدعة بلباس المنحى اللغوي، فإنه ينبغي أن ينتبه لذلك. وذكر رحمه الله كذلك من المسائل مسألة الفرق بين الرحمن والرحيم، وذكر عدة فروق، من هذه الفروق ذكر رحمه الله أن الرحمن اسم يدل على الصفة، والرحيم اسم يدل على الفعل، ويريد بذلك رحمه الله أن الرحمن فيها صفة الرب جل وعلا، فيها صفة الرب جل وعلا التي وسعت كل شيء، فتشمل البر والكافر، البر والفاجر، والمؤمن والكافر، رحمته وسعت كل شيء، أما فعله الذي يحصل به إحسانه فإنه لا يكون إلا للمؤمنين، وهي الرحمة الخاصة، وهي الرحمة الخاصة التي لا يخص بها إلا من يحب، لا يخصها إلا لمن يحب. ولهذا قال الله عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يقل جل وعلا رحمانا، لأن الرحيم صفة فعله التي تخص لمن يحب من عباده، لمن يحب من عباده. ونبه رحمه الله إلى أن الرحمن أبلغ من رحيم، إلى أن الرحمن أبلغ من رحيم، وذلك لأن القاعدة عند أهل اللغة أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فإن رحمن فيه زيادة مبنى وهو يدل على زيادة المعنى. وأمر آخر أن صيغة فعلان كما يذكر أهل التصريف من أهل اللغة أنها تدل على الامتلاء والكثرة، تدل على الامتلاء والكثرة، هذا هو الغالب في هذه الصيغة. ونستفيد من ذلك أن الرحمن أوسع من رحيم، ولهذا كان الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم إنما تكون بأهل الآخرة أي بالمؤمنين خاصة، أي بالمؤمنين خاصة. طيب نكتفي بهذا، وإن شاء الله نتم ما تبقى في درس لاحق.